بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله تعالى في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند زيد بن حارثة. وقال الحاكم رحمه الله: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب من أصل كتابه، قال: حدثنا الحسن بن علي بن عفان، قال: حدثنا أبو أسامة، قال: حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أسامة بن زيد عن زيد بن حارثة رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو مردفي إلى نصب من الأنصاب، فذبحنا له شاة ووضعناها في التنور حتى إذا نضجت استخرجناها فجعلناها في سفرتنا، ثم أقبل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسير وهو مردفي في أيام الحر من أيام مكة، حتى إذا كنا بأعلى الوادي لقي فيه زيد بن عمرو بن نفيل، فحيى أحدهما الآخر بتحية الجاهلية، فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما لي أرى قومك قد شنفوك؟ قال: أما والله إن ذلك لتغير ثائرة كانت مني إليهم، ولكني أراهم على ضلالة. قال: فخرجت أبتغي هذا الدين حتى قدمت على أحبار يثرب، فوجدتهم يعبدون الله ويشركون به، فقلت: ما هذا بالدين الذي أبتغي؟ فخرجت حتى أقدم على أحبار أيلة، فوجدتهم يعبدون الله ويشركون به، فقلت: ما هذا بالدين الذي أبتغي؟ فقال لي حبر من أحبار الشام: إنك تسأل عن دين ما نعلم أحدا يعبد الله به إلا شيخا بالجزيرة. فخرجت حتى قدمت إليه فأخبرته الذي خرجت له، فقال: إن كل من رأيته في ضلالة إنك تسأل عن دين هو دين الله ودين ملائكته، وقد خرج في أرضك نبي أو هو خارج يدعو إليه، ارجع إليه وصدقه واتبعه وآمن بما جاء به. فرجعت فلم أحسن شيئا بعد، فأناخ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم البعير الذي كان تحته، ثم قدمنا إليه السفرة التي كانت فيها الشواء، فقال: ما هذه؟ فقلنا: هذه شاة ذبحناها لنصب كذا وكذا. فقال: إني لا آكل ما ذبح لغير الله. وكان صنما من نحاس يقال له أساف ونائلة، يتمسح به المشركون إذا طافوا، فطاف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وطفت معه، فلما مررت مسحت به، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تمسه. قال زيد: فطفنا. فقلت في نفسي: لأمسنه حتى أنظر ما يقول. فمسحته، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألم تنهى؟ قال زيد: فوالذي أكرمه وأنزل عليه الكتاب ما استلمت صنما حتى أكرمه الله بالذي أكرمه. وأنزل عليه الكتاب ومات زيد بن عمرو بن نفيل قبل أن يبعث، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يأتي يوم القيامة أمة وحده. قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ومن تأمل هذا الحديث عرف فضل زيد وتقدمه في الإسلام قبل الدعوة. قال أبو عبد الرحمن: هذا حديث حسن وليس على شرط مسلم، فإن مسلما لم يروي لمحمد بن عمرو بن علقمة إلا في الشواهد كما في تهذيب التهذيب.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا فيه مزيد أن ذلك كان قبل البعثة، وأن اللفظ الذي مضى من قوله قد بعث نبي إما أن يكون من أوهام محمد بن عمرو، وإما أن يكون أي قارب البعثة، أن هذا قبل البعثة. لكن القول بأن الأنبياء معصومون من كبائر الذنوب قبل البعثة وبعد البعثة هو الصواب، وهو قول جمهور العلماء. وهذا الحديث سبق ما يتعلق ببعض فقراته أنها فيها كلام، فيها نكارة. أشرنا إلى قصة شاة ذبحناها لنصب من الأنصاب، وأن زيد بن حارثة والنبي صلى الله عليه وسلم معهم شاة ذبحت على نصب، وأراد أن يأكل من ذلك، أراد أن يأكل مما ذبح لغير الله. وإلى كذلك أيضا قوله: حيا كل منهما صاحب تحية الجاهلية، وهذا أهون. وإلى أن زيد نهي ففعل ذلك بعد أن نهي، وليس من عادة الصحابة أنه ينهى ثم يكرر ويقول ماذا يصنع بعد ذلك، فانظر ماذا يصنع. هذه الفقرات هي التي أشار إليها أو نحوها، أقصد مضمون ذلك أشار الذهبي في ترجمة زيد بن حارثة من سير عذاب النبلاء إلى أن محمد بن عمرو العلقمة هو يعني أنكر عليه الحديث، منكر جدا، قال فيه بعض ألفاظه نكارة أو منكر، إلى نكارة في بعضه في ترجمة زيد بن حارثة من السير. ذكر الحديث وأبان أنه بعض فقراته فيها نكارة. وهكذا ابن كثير في البداية والنهاية في ترجمة زيد بن حارثة، وأبان كذلك فيه نكارة في بعض ألفاظه. أما قوله يبعث أمة واحدة فلا نكارة فيها، ولكن ما أشرنا إليه من الفقرات. ومحمد بن عمرو بن علقمة يعني له أوهام، فلا يتحمل هذا التفرد في مثل هذه الألفاظ، بن علقمة بن وقاص صدوق ابن مجهول ابن ثقة، جده ثقة وأبوه مجهول وهو صدوق. والطريق الأولى والثانية مخرجها أبو أسامة، فهي كلا الطريقين، بل الحديث مدار على محمد بن عمرو بن علقمة، كما أبنى ذلك في الرد على أحمد بن نصر الفقرة الرابعة الملحظ الرابع. ويتضمن هذا الحديث أن دين الله ودين الإسلام ودين ملائكته، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ويتضمن التبشير بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم، أهل الكتاب كانوا يخبرون أنه سيبعث نبي من الجزيرة، وأنه آن أوان بعثته، كما في قصة سلمان، وأنه كلما جاء دله بعضهم على النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى المدينة عن طريق بعض الذين باعوه، وقصة سلمان في الصحيح المسند أيضا. وفيه فضيلة لزيد بن عمرو بن نفيل، وأنه على الفطرة لم تتلوث فطرته بعبادة الأوثان والأصنام، فأهل الفترة كانوا يعني قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ما بين عيسى والنبي صلى الله عليه وسلم مضت أيام، فترة حصلت فيها هذه الفترة، قال الله سبحانه وتعالى: لا فترة من الرسل. هذه الفترة الناس فيها على أحوال، منهم من كان على دين إبراهيم كما هو شأن زيد بن عمرو بن نفيل، هذا من الناجين، ومنهم من وهذا قليل جدا، لأن الله كما جاء في الحديث أنه نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب أي يسير مثل هذا الرجل، فإن الدنيا ملئت بالشركيات. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، أي قبل بعثته فقد كانوا في ضلال مبين. وحذيفة يقول إنا كنا في جاهلية وشر، وعمر بن عبسة يقول إني أرى الناس ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان، وجعفر لما وقف خطيبا عند النجاشي قال أيها الملك كنا أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونقطع الطريق، أو قال نقطع الأرحام، نأتي الفواحش ويأكل منا والقوي يأكل الضعيف، يعني معنى على أنهم كانوا على حالة جاهلية. حتى أتانا الله بهذا الرجل نعرف دينه نعرف عفافه وأمانته ونسبه، وذكر الحديث وكانوا في جاهلية وشر. وهكذا المغيرة بن شعبة في خطابه أمام دهقان، أمام ذلك يعني الوالي، يعني ماذا كسرى، وكلهم يذكرون أنهم كانوا في شر، والقرآن دليل على ذلك. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال ويخرجهم من الظلمات إلى النور، فقد كانوا في ظلمات، ظلمات الجهل، إلا بقايا من الكتاب مثل هذا. ومقتهم عربهم وعجمهم، أي أنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، أمرتهم بتحريم ما أحل الله، تحليل ما حرم الله، لم يبق إلا اليسير. وأناس كانوا على الشرك كما سبق أكثرهم، وآخرون لم تبلغهم الدعوة يحتبرون يوم القيامة كما في قصة أسود بن سريع، كانوا جهالا فما بلغتهم لا هؤلاء ولا هؤلاء، يختبرون يوم القيامة من كان أهل يعني فترة لم تبلغهم دعوة، لا دعوة إبراهيم ولا غير إبراهيم. وفيها أن من لم يدين لله عز وجل بالحق يدين بالباطل، يأتيه الشيطان فيجرفه فيدين، ما أحد ترك الخير إلا أخذ إلى الشر، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فأنا تصرفه. من لم يتحرى الخير والهدى وقع في الشر والردى. اقرأ ما بعده.
قال الإمام الوادعي رحمه الله تعالى: مسند زيد بن خارجة رضي الله عنه. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا علي بن بحر قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا عثمان بن حكيم قال حدثنا خالد بن سلمة أن عبد الحميد ابن عبد الرحمن دعا موسى ابن طلحة حين عرس على ابنه فقال: يا أبا عيسى، كيف بلغك في الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فقال موسى: سألت زيد بن خارجة عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال زيد: إني سألت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنفسي فقلت: كيف الصلاة عليك؟ قال: صلوا واجتهدوا ثم قولوا: اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الإمام الوارعي: وقال النسائي رحمه الله: أخبرنا سعيد بن يحيى ابن سعيد الأموي في حديثه عن أبيه عن عثمان بن حكيم به. وقال النسائي رحمه الله في الكبرى في النعوت: أخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا أبو هشام المخزومي قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عثمان بن حكيم به. وقال الفسوي رحمه الله في المعرفة والتاريخ: حدثنا أبو سعيد عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري قال حدثنا عثمان يعني ابن حكيم به، وأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار والطبراني في الكبير. قال هذا حديث حسن. تنبيه: هذا الحديث معل. قال الحافظ المزي رحمه الله في تحفة الأشراف في ترجمة زيد بن خارجة بعد ذكره الحديث هذا: ورواه مجمع بن يحيى عند النسائي وشريك عند النسائي أيضا عن عثمان بن موهب عن موسى بن طلحة عن أبيه. ثم قال المزي رحمه الله: قال علي بن المديني: لا أرى خالد بن سلمة إلا وقد حفظه. وسئل أحمد بن حنبل عن مجمع بن يحيى وعثمان ابن حكيم فقال: لا أعلم عثمان بن حكيم إلا أثبت منه. انتهى. قلت: مجمع قد تابعه شريك بن عبد الله النخعي، وهو وإن ساء حفظه لما ولي القضاء فهو يصلح في الشواهد والمتابعات. فالذي يظهر لي أن الحديث ثابت من الوجهين: موسى بن طلحة عن زيد بن خارجة، وموسى بن طلحة عن أبيه. ويكون حديث زيد بن خارجة أصح، لأنه يخشى أن مجمعا وشريكا قد سلك الجادة، والله أعلم.
ثم كل الصحابة عدول. موسى بن طلحة إن كان سمع من أبيه طلحة فلا يضر أنه مثلا روي عن هذا الصحابي أو عن هذا الصحابي، هذا وجه. الوجه الثاني: ترى مدار الحديث على عثمان، وكذلك له شواهد. الشاهد الأول عن أوس بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من خير أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي في الصلاة فيه. وهذا يرادف قوله: اجتهدوا، صلوا واجتهدوا، أي أكثروا من الصلاة علي، يرادف قوله صلوا واجتهدوا. أما قوله قولوا اللهم بارك على محمد إلى آخره، هذا في الصحاح عن كعب بن عجرة عن أبي مسعود عن غيره، شواهد هذا الفقرة. والشاهد الثاني عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إني أصلي عليك كثيرا، فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قال: أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. وهو صالح في الباب، منهم من يحسنه، وحديث أوس كذلك له طرق حسن بها، خاصة القدر الذي ذكرناه، أشرنا إلى تحسينه في الجمعة. وفي الباب أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وهذا أمر بالصلاة عليه، وإن لم يكن بالكثرة لكن في الجملة. ويشير إلى ذلك حديث عبد الله بن عمر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. وهذا فيه الترغيب في الإكثار، يتضمن الترغيب في الإكثار من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. فهذه أربع أحاديث أبينها في كونه شاهد حديث أوس بن عوس أكثروا، ثم يليه أيضا حديث أبي بن كعب، ثم يليه حديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم المتضمن الإكثار فيه: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بأشرف، فيه الترغيب في الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا ولو لم يكن في يوم الجمعة. ثم يليه حديث أبي هريرة فيه يعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وربنا سبحانه يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فهذا لم يتضمن الكثرة، لكن فيه الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مجمل بين بحديث أوس وحديث أبي، هذه أوامر أدلة تبين بحديث أبي أوس وحديث أبي. ومدلول هذا الحديث أن زيد بن خارج رضي الله عنه وصحابي ابن صحابي أن زيد بن خارج رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه كيف الصلاة عليك، فقال صلوا علي واجتهدوا، أي اكثروا اجتهدوا في الصلاة علي. وهذا من محبته الخير لهذه الأمة، لأن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، ففيها فضيلة عظيمة. ومعنى صلى الله عليه أي أثنى عليه في الملأ الأعلى. وقد ألف الأئمة في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كتبا مستقلة، من أجودها جلاء الأفهام في الصلاة على خير الأنام للإمام ابن القيم رحمه الله. واستفاد من كتاب القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع للسخاوي رحمه الله، واستفاد من إسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ابن كثير استفاد منه في عند الآية المذكورة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فإنه نقل في تفسير هذه الآية من كتاب إسماعيل القاضي فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جملة، وأحال في بعضها جملا أقصد شيئا كثيرا. وبعض الحالات تكون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة كما في الصلاة، فإن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير واجبة، كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا، هذه زيادة، لكن من حيث الجملة عجل هذا إذا دعا أحدكم إلى آخره. وتكون واجبة في الجملة إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنف من ذكرت عنده فلم يصلي عليك، وهذا دعاء على من لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بإرغام الأنف، وهو يعتبر بخيل، والبخل من الكبائر، البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. من هذه الأدلة استنبط ابن القيم في جلاء الأفهام وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الجملة، ولا سيما عند ذكره ما لم يسفع عن ذلك. أما هذا الحديث فهو دليل على الاجتهاد في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والإكثار. ثم قال ثم قولوا، أي بعد الصلاة، اللهم صل على محمد وعلى، كيف نصلي عليك يا رسول الله، قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ابن القيم يقول إنه لم يجتمع الآل في حق محمد وفي حق إبراهيم، لكن قد وجدنا رأينا في الصحيح الجمع بينهما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وتبعه شيخ الإسلام أيضا على هذا، بل يعني تبع شيخ الإسلام ابن القيم تبع شيخ الإسلام على هذا الوهم، ونبه على ذلك يعني بعض من نبه على ذلك، ونقلنا التنبيه في رسالة هذه الصغيرة في الإذكار، أو حال بحثنا وجدنا هذا في حال بحثنا فيها. وقوله اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد، معناه سيكون إبراهيم أفضل والبركة عليه أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم، لأن المشبه به أفضل من المشبه، هكذا ذكروا، لكن إبراهيم داخل في آل محمد كما هو معلوم أنه من ذريته، ولد لي الليلة ولد فسميته باسم أبي إبراهيم، أي أنه من ذريته، فهو داخل، فهو ذكر ضمنا وذكر انفرادا، فلما ذكر ضمنا وانفرادا دل على أفضلية محمد صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء إبراهيم وغيره. زيد بن خارجة حديثه هذا من المفاريد، فقد ترجموا له أنه ليس له إلا هذا الحديث، كذا في التهذيب. زيد بن خارجة كما سبق صحابي ابن صحابي، ومما ذكروا أيضا عنده مما يحتاج إلى بحث لم أكن قد بحثته قبل، لعل من يبحثه منكم يفيدنا إن شاء الله إن تيسر لكم تبحثونه، أنه تكلم بعد الموت، توفي فسجي، فلما سجي رفع رأسه قال السلام عليكم، ثم أثنى على ثم قال محمد صلى الله عليه وسلم كذا وكذا في الكتاب الأول، وذكر أبا بكر أنه في الكتاب الأول، وعمر أنه في الكتاب الأول، وعثمان، وذكر شيئا. هذا يقول له طرق عدة إلى النعمان بن بشير، كما في ترجمة زيد بن خارجة من تهذيب الكمال وتهذيب التهذيب، وأشار إليه في التقريب. ونقل ابن عبد البر في الاستيعاب أنه قال يعني ماذا تكلم بعد موته، مات في خلافة عثمان بلا خلاف، أو نقل عدم الخلاف على ذلك. فهل يشمل عدم الخلاف كلامه بعد الموت، أو يعني بقوله مات يعني أنه يقصد به مات بعد في خلافة عثمان هذا بلا خلاف؟ الحاصل أن القصة تحتاج إلى بحث في كلامه، وإلا هي مشهورة كلامه بعد أن مات، وهو ما يزال على يعني مسجى قبل أن يدفن. ثم رجع بعد أن تكلم، يعني رجع وهو ميت فعلا، رجع على ما هو عليه. من يبحثها؟ خلص، الذي تبحثها أبحث القصة، انظر طرقها التي أشار إليه إلى النعمان، اطرح الحديث كما هو في تهذيب الكمال بطوله، ثم انظر طرقه إلى فلان إلى فلان إلى فلان، وتقص فيها، واستعن بالشاملة هذه والكمبيوتر حتى تصل إلى طرقها. والمكتبة مفتوحة للباحثين، مكتبة هذه العامة حق المسجد، لا سيما مع وجود الحارس وكذا، يعني لابد يكون هناك واحد منتبه لها حتى لا تترك مفتوحة، حتى أيضا لا تؤخذ منها بعض الكتب أو شيء من ذلك، النباهة مطلوبة في كتب الدعوة. حاصل ذلك أن هذا الحديث محسن لذاته مصحح لغيره. من يذكر شواهده؟ نعم، حديث أوس بن أوس. نعم، ما لفظه؟ إن من خير أو من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه. جميل. ثاني حديث أبي بن كعب، كم أجعل لك من صلاتي؟ قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك، قال صلاتي كلها، قال تكفى همك فرض ذنبك. الحديثان قد حسنا على كلام فيهما. نعم، حديث عبد الله بن عمر في صحيح مسلم، من صلى علي صلاة صلى الله عليه بعشرة، هذا يتضمن الترغيب في الإكثار، أن الإنسان يستديد من العشرات، عشرات الذكر، عشرات أن يذكره الله عز وجل ويثني عليه. جميل. نعم، والقرآن دال على فضيلة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فهو إن كان ما في القرآن ولا كذلك بعضها صراحة، لكن كلها تتضمن فضيلة الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أما الصفات التي يصلى فيها فمذكورة في مثل هذا الحديث وحديث أبي مسعود وجملة أحاديث. وهناك من ابتدع في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بكيفيات، صلي على محمد في كل وقت وحين، صلي على محمد في كذا وكذا، بدلائل الخيرات وبعض الكتب المحدثة التي ألفت في هذا، ويحدثون في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بدعا. خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقولون نحن إنما نعمل المولد للصلاة عليه، وهذا محدث. صلي عليه صلاتك تبلغه في غير ما تعمل لك مولد، تعمل فيه بدعة، تحدث في دين الله، إلهنا بارك الله فيكم.